السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. سألوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكل هذا يحدث في هذه المجالس طالما أنت محبوسة في ذكر الله، وأنت الآن ما جلست وما أجلسك إلا حب الله. لم نجتمع لا لأموال ولا لأحساب ولا لأنساب. الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما يعطي الذاكرين الشاكرين. يكفي أن تسمعي أن الله سبحانه وتعالى يحف هذه المجالس بالملائكة، وتغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله في من عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من المجالس التي تكثر على الأرض ولا يكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ما من مجلس قوم، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم من الله ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يحثنا على هذه المجالس، يحثنا على أن نذكر الله. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذا هو الجهاد الحقيقي يا حبيباتي. إذا كان الناس في المعارك والسيوف وتقطيع الرقاب، والله سبحانه وتعالى ينادي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله من أعظم الجهاد، أن نكون ذاكرين في كل وقت وفي كل مكان. هذه قربة لله عز وجل، أن ينظر للعباد ما يجد شيء يشغلهم إلا حبه، ينظر للقلوب ما يجد شيء في قلوبهم تربع إلا ذكره وشكره وحبه ومحبته سبحانه. وكلما تقربت إلى الله، الله سبحانه وتعالى سيقبل عليك. تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة نفر، هذا الذي كان مقبلا محبا فآوى إلى الله، فالله آواه وجعل له أوسع مكان في مجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني استحيى من الله، الله استحيى منه وأجلسه ولم يقصيه. الثالث الذي أعرض، الله أعرض عنه فصرفه عن مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلمي أنت التي تحددي مكانتك عند الله، أنت تحددي ما لك مكانة. كلما اقتربت وأقبلت الله يقبل عليك، كما في الحديث الذي يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت تحددي مكانتك، أنت تحددي مقامك عند الله سبحانه وتعالى. وإعلمي أن والله هذه فانية، فانية، ما لك إلا ما ذكرت، وهذا سنسمع اليوم. لذلك هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من ضعف، وإن كان معناه صحيح وليدل عليه النصوص: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيه إلا تحسر عليه يوم القيامة. وقال معاذ بن جبل: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. لماذا؟ سيعلم حينها ما الفرق بين الذاكرين وبين الغافلين، سيعلم أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه المقامات العالية للذاكر الشاكر الذي يذكر الله فلا ينساه، يشكر فلا يكفر، هذا الذي يطيع فلا يعصي. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الطائعين. واليوم هو اللقاء الثامن في شرح كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب الداء والدواء. ووصلنا إلى فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان، ولا يزال ابن القيم يذكر لنا ما يبغضنا في المعاصي، ما يزال ابن القيم يخاطب كل أحد وأي أحد يسمع هذا الكلام: ومن منا لا يشكي ذنبا، من منا لا يشكي ذنبا، كل ابن آدم كتب عليه حظ من الخطأ، لا يمكن أن يكون إنسان ما يلم لمم أو يخطئ خطأ، أو قد تكون يعني إنسان مستقيم لكن تتوق نفسه لبعض الأمور التي لا يحبها الله عز وجل. فابن القيم يدربنا ويعلمنا ويبغضنا في المعاصي، ويذكر لنا النصوص التي فيها وعيد، ويذكر لنا ضرر المعاصي، ويذكر لنا أحوال هؤلاء الذين يعصون ويرجون، وأن هذه فئة ضالة مضلة. فلا يزال يذكر عن هذه المعاصي حتى نخرج وكأننا أبغضنا المعصية وما يقرب إليها. فهنا فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إذا استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. يقول: فما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. يعني الآن لو أحد أخذ جرعة سم بسيطة جدا جدا، تؤثر ولا ما تؤثر فيه؟ هل لها أعراض ولا لا؟ هل سيظهر عليه علامات إنه هو أخذ سم ولا لا؟ لا تعتقدي أيا كان الذنب، كان صغيرا كان كبيرا، الذنب هو الذنب. الذنب الله يبغضه، سواء من الأقوال أو الأفعال القلبية أو ما يظهر على الجوارح في القلب أو في جوارحك. الضرر حتميا للذنوب. فيقول ابن القيم: إن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. يقول: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي، الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. هذا الذي يفعله العاصي حقيقة، الذي حصل مع إبليس هو الذي يحصل مع العصاة. الذي حصل لما عصى إبليس أن كان عليه اللعنة والمسخ الظاهر والباطن، وكان قريب فأصبح بعيد، كان مرحوم فأصبح ملعون، كان جميلا فأصبح قبيحا. هذا الذي يحدث مع العصاة، يبدل الجنة بنار تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. انظروا هذا الكلام، انظروا حقيقة كلام سبحان من ألهم ابن القيم هذا الكلام. خواتي الحبيبات، ما تسألوا نفسكم ابن القيم ماذا كان بينه وبين الله من الإخلاص والمحبة حتى يفتح عليه هذا الكلام؟ يعني الآن العاصي والطائع، انظري صورة الطائع المرحوم الذي أعماله أصلا أعمال الجنة، أقواله أقوال أهل الجنة، سلامه، كلامه، قيامه، قعوده، عبادات، معاملات. ماذا يتكلم هذا المؤمن؟ إما يسبح، وإما يهلل، وإما الحوقلة أو البسملة. هذا زجل، هذا زجل. لكن العاصي انظري لحاله، يا كذب، يا زور، يا فحشاء، يا بغضاء، يا لعن، يا سب، يا شتم. يا أخواتي الحبيبات، بلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. هذا حال المؤمن من العاصي. انظري كيف يكون العاصي، كيف هان على الله حتى سقط غاية السقوط، حل عليه الغضب والمقت فأرداه، استبدل العبادة والسيادة والعلو بأن يكون قائدا لكل فاسق ومجرم. يسأل ابن القيم، يسأل سؤال ابن القيم، وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي سلط الرياح العقيم، وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مر عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. ما الذي بدل حال الأقوام؟ ما الذي حول الرخاء والسخاء والأمن والأمان إلى ريح تأخذ أحدهم إلى أعلى عليين ثم تدمغ في الأرض؟ وما الذي أرسل، يقول ابن القيم، على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا على آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. الآن الذين يميلون الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى، هل هم يعلمون الآيات التي تصف حال قوم نبي الله لوط الصالح المصلح المؤمن؟ ما معنى كلمة لوط؟ ما معنى في الحديث الذي يتحدث عن قيام الساعة تقوم على رجل يلوط حوضه يصلح حوضه؟ معنى كلمة لوط هو الرجل الصالح المصلح. لذلك هناك من العلماء ما استحب أن يقال لواط، ما استحبوها، قالوا فاحشة قوم لوط، لأن معنى يلوط لوط المصلح الصالح وهم فاسدين مفسدين. فاحشة قوم لوط ما حصل فيها؟ تعلموا ما حصل؟ ما الخبر؟ بطرف جناح جبريل عليه السلام يقلب هذه القرى يرفعها إلى السماوات، حتى يقال أن الملائكة سمعت نبيح كلابهم وصوت الديكة. طب لماذا؟ لما قلبوا الفطرة الله قلب الدنيا على رأسهم، لأن الفطرة الأصل الرجل يحب الأنثى والأنثى تحب الرجل، هذه الفطرة السليمة، هذا حتى في عالم الحيوان موجود. فلما قلبوا فطرتهم قلب الله الأرض عليهم، لما قلبوا الفطرة الله قلب الأرض فوق رؤوسهم ورماهم بالحجارة وجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمع على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها. هؤلاء الذين اليوم يقلبون الفطرة، أما يخشون أن يحصل لهم كما حصل لقوم لوط؟ وما يسأل ابن القيم، وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ يسأل ابن القيم، وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله فخسفنا به وبداره الأرض؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله إلا البطر والأشر والتكبر والعلو في الأرض بالفساد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمر يقول: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ يعني اليوم يوم فتح للمسلمين، فتحوا قبرص، أصبحت الراية للمسلمين، ماذا يبكيك يا أبو الدرداء؟ ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال لجبير بن نفير: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذ أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. يعني أبو الدرداء يعتبر، ينظر أن ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. كانوا بالأمس لهم الريادة والسيادة والملك والسلطان والأمر والنهي، لما تركوا أمر الله وعصوا الله سلبوا النعم، سلبوا الملك. وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ما يبقى لنا عذر، ما يبقى لنا عذر. ما المعذرة الآن؟ يعني بماذا نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني الآن اللي ما يصلي ما هو عذره؟ يعني الآن لو لقي الله سبحانه وتعالى وسأل الله: أنعمت عليك بالأمن والأمان والمكان والنعم ظاهرة وباطنة، طب لماذا لم تصلي؟ لماذا قطعت الصلة بيني وبينك؟ ماذا سيرد على الله سبحانه وتعالى؟ ما عذره؟ هذه المتبرجة اللي الله أعطاها جمال، لو الله سبحانه وتعالى بلاها في وجهها أو في شعرها، أنتن أعلم إنها ستخفي كل قبيح بأي طريقة، صح؟ يعني لأن الله أعطاك جمال أو الله أعطاك قوام جميل، أنت بالأمس كنت تلبسي مثلا عباءة، الله من عليها ورزقها الرشاقة، كانت تعاني، فأول ما الله من عليها بهذه الرشاقة تبرجت وأظهرت ما لا يحل للرجال. هل هذه تكون شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك؟ الله ممكن يبتليك في بلاء في جسدك ما تستطيع إنك ترفع رأسك، هل شكر نعمة الله أنه أعطانا المال إنه نستعين بالمال على معصية الله؟ هذا الذي يسافر سفر المعصية ما عذر عند الله؟ الله قادر قاهر إنه يسلبك حتى أكلك وطعامك حتى أنفاسك. لما الله أعطاك وكنت صاحب مال وملك تستعين بهذا المال على السفر المحرم والمكالمات المحرمة وتعصي وتفجر؟ حتى الرجال يا أخوات الحبيبات، لو الله يسلب قوته اللي هو يرى فيها أنه هو رجل اللي يعصي الله جهارا نهارا من غير أن يراعي أصلا أن هذه القوة اللي عندك، أنت كل قواك أصلا هذه رحمة من الله، الله قادر أنه يكسر عنقك فما تتحرك رجلك من خطوة واحدة. فلما أعطاك الجمال أو الصحة أو المال أصبحت تستعين بهذا على غضب الله؟ لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ما لنا عذر، والله ما لنا عذر يا أخواتي الحبيبات. نعيم، أمن، أمان، نسأل الله يديم علينا النعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعاملنا بالعدل وأن يعاملنا بالفضل، لأنه لو عاملنا بالعدل ما ترك على ظهرها من دابة. ويسرد لنا ابن القيم في مسند أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. ما المعنى؟ إنك ابتعدي عن العصاة، ابتعدي عن أماكن المعاصي. إذا رأيت الآن الناس تعصي ابتعدي وانئي بنفسك، كما أن الرحمة تعم ولا يشقى بينهم جليسهم، كذلك غضب الله يعم كل هؤلاء العاصين واللي يجالسوهم واللي يؤكلوهم. لذلك احرصي على الابتعاد، انئي بنفسك، لأنه إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. تسأل أم سلمة، طب ما فيهم أناس صالحون؟ بلى في أناس صالحون، طب كيف يصنع؟ يصيبهم ما أصاب الناس، وكل إنسان يبعث على عمله، الصالح على صلاحه والطالح على طلاحه، أليس هذا هو؟ لذلك نوصي نفسنا وأولادنا، علميهم. يا أمي يا حبيبي، لما يكون الناس في معاصي وأرجيلة ودخان وشدة، أنت تقول أنا لا أفعل، طيب الله لو أنزل العذاب هل سيستثنيك من البقعة؟ الجواب لا. هل الله عز وجل هذا السكير والخمير وتارك الصلاة لو نزل العذاب يستثني بقعتك؟ لا. لماذا أتواجد في أماكن المعاصي؟ لماذا لا أتواجد في الأماكن اللي فيها رحمة، المساجد، حلقات الذكر، حفظ القرآن، زيارة المرضى؟ لأن الرحمة تعم. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذ هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. لا نزال تحت رحمة الله سبحانه وتعالى وفي كنفه، وهذه حقيقة. حتى لو هناك من يضعف بعض الأحاديث، أخواتي خذي المعنى الصحيح. أليس هناك وعيد شديد للمنافقين؟ أليس هناك وعيد لمن يتأكل بالقرآن؟ أليس هناك وعيد لهؤلاء الذين يجاملون على حساب الدين؟ فتقرض مقاريضهم، شفاهم بالمقاريض، فلا مجاملة في الدين، لا نمالئ الأمراء، لا نجاريهم، لا أعطي الحكم الشرعي كما يريد مديري ولا أميري ولا وزيري، لا، ما يجوز. الشرع شرعه، الأرض أرضه، الملك ملكه، والعبيد عبيده، والمال ماله. من الذي يقول حلال أو حرام؟ الله. إذن أنت مع النص، مع القرآن والسنة. وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، مش خرج في بعض السفهاء من الذين يلبسون لباس الصلاح، حتى إنهم خرجوا وقالوا عن بعض العصاة والمتجبرين، شبهوهم بموسى وشبهوهم بالأنبياء وشبهوهم بالأتقياء، ونادوا عليهم كأنهم، وأصلا هذا ما هو، ولم يهن خيارها أشرارها، وهذا حاصل. انظري ما هي معاملة العلماء الفقهاء، العلماء الربانيين، وانظري إلى الأشرار ما حالهم. كيف يحاول الآن بعض الناس أن يهينوا أهل العلم؟ كيف إخراج الإشاعات، تسويء السمعة، الكلام الكذب، وضع الصورة ووضع بعض النصوص، و إلى آخره. هنا الله يسلط عليهم الجبابرة فيسوموهم سوء العذاب، ويضرب عليهم بالفقر والقلة والذلة. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا أصلا معلوم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أيضا يورد ابن القيم في كتاب الداء والدواء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكل على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قل بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، لكن غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ ما هو الوهن؟ حب الحياة حب الحياة وكراهة الموت. ولاحظي تعلق الناس اليوم بالدنيا وحب الحياة وكراهة الموت وكراهة لقاء الله، والتعلق بالدرهم والدينار والخميصة والخبيلة. والنبي يدعو عليهم يقول: تعس عبد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة. علمتم لماذا الآن الناس تتكالب على المسلمين؟ لماذا؟ إذا ترك المسلمون الجهاد وحرصوا على الدنيا وأحبوها وكرهوا الموت، طمع فيهم أعداء الله من الكفار. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يقرب أن تجتمع وتتحد على المسلمين من الأمم الكافرة. وهذا نراه، هذا نرى الأمم الكافرة متفقة على المسلمين، الغزو سواء بالقوى الناعمة أو بالأسلحة أو بأي كان، تتداعى عليكم الأمم، يقرب أن تجتمع وتتحد المسلمين الأمم الكافرة على المسلمين، كما تتداعى الأكل إلى قصعتها. كيف الناس تجتمع على الأكل؟ كيف يجتمع الجماعة من الناس على الطعام؟ وهذا إشارة إلى السهولة التي يلقاها العدو في المسلمين. أصلاً مش فاضيين المسلمين، مش فاضيين أصلاً يشوفوا الأعداء إيش بيعملوا، غزو فكري، حرب على أبنائنا، قاعدين ينقلوا الأبناء من الطاعات إلى المعاصي ومن الإيمان إلى الكفر والشرك بطرق وسائل، يضع إسوارة، الجلسات الطاقة، كيف يجلس أمام الشجر يطلب من الكون الطاقة. يعني المسلمين مش فاضيين، المسلمين الآن فاضيين تنظيم حفلات، سهرات، ملابس، طعام، اجتماعات. يسأل: من قلة يومئذ إحنا يا رسول الله؟ قال: لا، مش من قلة. يعني هل يكون طمعهم واجتماعهم على المسلمين لقلة عدد المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في دبابات؟ كان في أسلحة؟ كان في الأعداد اللي نراها اليوم؟ لا، ما كان يوجد. النبي لو ترجع الآن أنت وتنظري في غزوة بدر، كم كان عدد المسلمين؟ بضع وثلاثمائة وبضع. طب وإيش كان معهم عدة؟ ما كان عندهم عدة. طب لماذا اليوم مع كل هذا التطور نرى أن المسلمين فعلا كغثاء السيل؟ يعني يكون مطمعهم في المسلمين ليس لقلة العدد، فالعدد يكون كثير ولكن لا نفع فيه ولا فائدة. الناس مش فاضية للدين ولا للجهاد، ولا فاضين أصلا لخدمة الدين وحفظ القرآن. فغثاء، شفت الغثاء إيش اللي بيطفو على إيش؟ على الماء، على وجه البحر، السيل من الزبد أو ساخ فقاقيع. لكن لقلة شجاعتهم وشدة تفرقهم مثل الغثاء السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، الخوف، خلاص ما يخافون، كأنه مش موجودين. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. طب وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، الحرص على الدنيا، الحرص عليها، التطلع فيها، ترك العمل للآخرة، هذا يجعلهم يخافون الموت، يحبون الحياة ومتع الدنيا، يتركون الجهاد. لماذا؟ الإنسان متى يكره الموت؟ لما تكثر معاصي. والمعاصي مما تكثر؟ كيف تكثر المعاصي؟ من حب الدنيا، الحرص على الشهوات، الحرص على اللذات حتى لو كانت محرمة. وأورد ابن القيم حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أنس، وهذا أورده سابقا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكأن الإنسان الآن مشغول في الدنيا ومتع الدنيا، ومشغول في القال والقيل وفي المال وكثرة السؤال وإضاعة الوقت واللهو. وفي جامع الترمذي يورد ابن القيم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان هذا الحديث يا أخواتي ضعيف، وسيرد عنا أحاديث ضعيفة، يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، قلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن أولئك فتنة تدع الحالين فيها حيران. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وهذا أيضا ضعيف ومنتشر بين الناس، يعني هذا ينسب للإمام علي رضي الله عنه وهو غير صحيح، أنه يأتي على الناس زمان، ويتناقلوا هذا في الأحاديث، فإنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، وهذا حديث يا أخواتي ضعيف، ومن القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة خراب من الهدى، علماءهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيه تعود. هذا غير صحيح. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله سبحانه وتعالى بهلاكها. وهذا معلوم، هذه أصلا يعني هذا الكلام الذي يذكره عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. ومعلوم، معلوم أن المعاصي تأتي للإنسان والعباد والبلاد بالهلاك. وفي مراسيل الحسن أيضا يورد ابن القيم في مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. من تعطيني آية نستغني فيها عن الكلام بآية من كتاب الله أن هذا حقيقة، أن الله سيلعن بعض الناس فأصمهم وأعمى أبصارهم؟ هذا وعيد لمن؟ هذا أصلا موجود. ولاحظي قضية أن الناس فعلا تظهر العلم وتضيع العمل، هذا الذي نراه بين أظهرنا، إذا تكلم باللسان فعنده علم ويحذر ويوعظ الناس، لكن على الواقع أنه يأتي بأعمال تغضب الله، يحمل القرآن والقرآن يلعنه، يفهم هذه الآية حرام وهذا حرام وهذا الآية تحرم عليك فعل كذا، وأنت أصلا تسعى في الأرض فسادة. فكما ذكرت الحبيبة الغالية، أسأل الله يفتح عليها وعلينا فتوح العارفين، في سورة محمد قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه الآية تبين لك أن هناك من سينال العمى عن الحق، لا يبصر الحق ولا يسمع الحق ولا يمشي في الحق. من هؤلاء؟ من أعظم ما يفعل لقاطع الرحم الذي يؤذي أرحامه، الذي يسبب التلف والألم والحزن لأرحامه. الله سبحانه وتعالى توعد أن لا يرى ولا يسمع. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا مما نراه. قامت الرحم مقام العائد من ربها، أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يا حبيباتي، الإنسان العاقل ما يؤذي حيوان، يعني العاقل ما يؤذي الحيوان، لأنه أنت ستسمعي أن الله عز وجل في هرة عذبت امرأة في هرة، فكيف في من يؤذي أرحامه؟ يعني المؤمن الذي الله سبحانه وتعالى من عليه، ومن عليه بقلب مؤمن يخاف الله، يعلم من الله، ما يؤذي حتى الغريب، كيف بمن يؤذون الأرحام؟ كيف بمن يسببون الألم والصراع في أرحامهم؟ إما على مال، أو إما على كلام فاضي، أو قال وقيل، تكالبوا على الدنيا، تكالبوا حتى وصل الأخ ما يرحم أخوه، هذا الأخ ما يرحم أخاه، ولا الإبن يرحم أقرب الناس إليه، وهكذا وهلم جرة. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. كان أول المتوقع أن يأتي البلاء من الغريب، والناس تحذر، صح؟ فأصبحت اليوم لما تأتيك الاستشارات وتسمعي البلاء، أصبح يأتي من أقرب الناس المتوقع أنهم السند، أنهم هذا الحبيب، هذا القريب، هذا الذي يجب أن يرحم ويكون لك سندا وعونا. فنسأل الله العفو والسلام والمعافاة، فنحذر هذا، نحذر هذا، وعيد شديد. اللعنة هي البعد عن رحمة الله. كيف أن الله عز وجل يجعل هذا الإن صما لا يرى الحق، صم لا يسمع الحق، أعمى لا يبصر الحق، ضرب على قلبه وضرب على سمعه وبصره فلا يسمع إلا ما أشرب من هواه. ويورد ابن القيم أيضا في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. الآن سيعظ النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر ابن عمر كيف أن النبي يعظ هؤلاء الذي كان عبد الله عاشر عشرة رهط من المهاجرين. فأقبل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت. يلا، ما هذه الخمس؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يلا، لما تظهر الفاحشة والناس تبدأ تجاهر في المعصية والفساد، ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم، ولا خفر قوم بمعنى خان العهد، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أعوذ بالله أن تدركوهن. نعوذ بالله مما أدركنا، نعوذ بالله مما أدركنا الآن. ما ظهرت الفاحشة في قوم، وأصبحت المعاصي في الإذاعات. يعني يا أخواتي، يعني كانوا يعني قبل ذلك إذا فعل الواحد المعصية يحرص كل الحرص ما أحد يعلم معصيته. اليوم هو يصور نفسه بعصي، صح؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين. الطاعون هذا الوباء اللي يأخذ نفوس وأرواح، هذا الذي حصل بكورونا. كورونا اللي مرت علينا كم سنة، كم حصدت من الأرواح. وهذه الفاحشة الآن أصبح فيها إعلان، يعني الآن هي الآن تتبرج وتصور، تكون مع صديقة اللي هي أصلاً لا زوجها ولا طالبة، يعني يعطوك فيديو عشيق وعشيقة وتصوير. طب وين الأم والأب؟ يعني وين الناس؟ تصوير التبرج، العلاقات المحرمة، بعض الأحيان الزوج وزوجته، الزوج وزوجته يقبلها، ينشر صورهم وهي هي بملابس تبرج وعري ومن داخل المنزل. هذه كل يعني أخواتي إحنا انتبهوا، هذه معاصي، هذه معاصي كبيرة، هذه معاصي جدا كبيرة، يحسبونه هينا هو عند الله عظيم. هذا غير الزنا وعلاقات الزنا وتصوير، بعض الأحيان أصبح تجارة في الأعراض، أصبح هناك من يريد متابعين ودعوة إلى الفجور والعلاقات المحرمة. ما فعل ذلك أقوام إلا ابتلوا بالطواعين الطاعون والأوجاع اللي ما كانت في أسلافهم. أنت مش اليوم بتسمعوا يا أخوات الحبيبات عن أمراض إحنا ما عمرنا سمعناها في أسلافنا؟ انتشر الآن أمراض، بعض الأسماء أنت لأول مرة تسمعي بالمرض اللي الآن يقال، وهذا أصلا ما أخبر به الصادق المصدوق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وهذا نحن نطفف تطفيف بالميزان وبالأقوال وبالأفعال، كله تطفيف. لما يكون إليك تريدي أن تأخذي حقك كامل، ولما يكون لغيرك تطففي في الكلام وفي الأفعال وفي الميزان. يسلط عليهم جور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، لولا البهائم لم يمطروا. والآن انظري كم يخرج من دول الإسلام الزكاة، هي لو تخرج على الحق وكما أمر الله لن تجدي فقير يمشي على الأرض، لولا البهائم لم يمطروا. لذلك الوعيد الذي أتانا أن سيكون هناك أخذوا بالسنين، أصابهم القحط والجفاف وعدم نزول المطر وقلة الماء، وهذا أصبح مشاهد. شدة المؤونة، تعلموا ما معنى شدة المؤونة؟ الغلاء. الناس تبكي يا أخواتي من الغلاء، الناس تبكي وتشكو إلى الله الغلاء، الغلاء وقلة الزاد والقوت. جور السلطان وما أكثر في زمننا، ظلم الولاة، ولاة الأمر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى تصديقا لهذا الحديث؟ بأن الله سيسلط هذا السلطان الجائر على هؤلاء الذين يعصون الله جهارا نهارا. احنا بعض الأحيان نشتكي مما يشتكو الناس من ظلم السلطان وجور السلطان. طب وانت، انت الآن تتكلم عن الحكومات ليش؟ طب تتكلم عن نفسك، انت تارك للصلاة، انت مانع حقوق الله، انت آكل لأموال الأيتام، تكلم عن نفسك. لو أنا أحسنت وانت أحسنتي وهذا صلى وهذا صام خلاص الله سيرسل لنا من يكون أحسن منا، صح؟ لكن في الوقت اللي الناس قاعدة تجاهر في المعاصي من ظهورنا، الله توعد وقال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضربه بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيه داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم. نعوذ بالله من اللعن، ونعوذ بالله من ضرب القلوب، ونعوذ بالله مما يفعل السفهاء. هذا الحديث جدا خطير، هذا الحديث خطير جدا جدا جدا. يعني اللي كانوا قبلنا كان الواحد يمر على واحد قاعد يعصي فقط من باب رفع العتب، يعني من باب الخجل ورفع العتب يقول هذا حلال وهذا حرام، صح؟ يأتي عليه مرة ثانية إلا هو جالس معاه وبيأكل معاه وبيشرب معاه. طب بالأمس أنت شفته على خطيئة، اليوم أنت قاعد معاه عادي كأنه مش عامل خطيئة، بتأكل معاه وبتشرب معاه وبتضحك معاه، صح؟ فلما الله رأى ذلك ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فيعني ارجعي بذاكرتك قبل سنين وانظري كيف الرجل كان يعامل زوجته، حجابك، سترك، قدمك، كعبك، صلاتك، صيامك، خروجك، دخولك. اليوم الرجل هو بنفسه ديوث، هو بنفسه ديوث، كثر المساس يفقد الإحساس، يأكل معها، يشرب معها، تضحك، العطر، الشعر، تخرج مفاتنها، وجالس معها، جالس معها أمام الناس وأمام الرجال وكأنها ما بتعمل شيء. لا، والأبلة من ذلك اليوم يا معها سيجارة يا معها شيشة وجالسين عادي، الأذان بيأذن، لا الرجال قام ولا المرأة قامت، والأولاد ولا أحد يعلم عن أحد شيء، والناس جالسة مع بعض كلها تضحك. بالأمس كان يقول هذا حرام، ما تفتحوا أفلام وما يجوز الولد يطلع على منظر حرام، كانت الأم تقول ما يجوز يا أولادي هذا حرام، هاي المسلسلات فيها كلام يخدش الحياء. هذا الأمس، اليوم ادخلي عليهم التلفزيون مفتوح أفلام مسلسلات، العائلة كلها مجتمعة، اللباس الخالع، الممثلين، المواضيع اللي أصلاً لا يليق أحد يسمعها، والجميع جالس. هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح ولا لا؟ هذا اللي حدث مع بني إسرائيل، ولذلك لعنوا على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا لعن الله الجميع؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا. ماذا؟ لبئس ما كانوا يصنعون. لذلك لما تنظري في حال هذا الذي يحزن، خواتي اكتبوا الآية، لبئس ما كانوا ماذا يفعلون. أنا قلت يفعلون، كتبت الأخت يصنعون. أسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. فلبئس ما كانوا يصنعون أو يفعلون. طيب اكتبوا لنا الآية لو سمحتم، نريد أن نؤكد على الآية قبل أن نمر عليها. أخواتي الحبيبات، نريد أن نمر على الآية قبل أن نمر عليها، اكتبوا لي الآية ثم أذكرها إن شاء الله. فذكر ابن الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني، أوحى الله إلى يوشع بن نون، إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم، قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. يعني تخيلوا، الله مهلك من قومك 40,000 من خيارهم، 60,000 من شرارهم. طب أنت تعلمي أن 60,000 من شرارهم، طب لماذا يكون الآن الأخيار مع الأشرار؟ لماذا الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان الخسف بالأشرار فهمنا، طب لماذا يكون هناك سيكون خسف بالأخيار؟ لماذا؟ لأنهم ما تمعر وجههم ولا غضبوا لله، لأنهم ما قالوا لا للحرام. هذا حال الناس اللي تمر بالعاصي والزاني والعياذ بالله والسكير والخمير. فلذلك يا أخواتي الحبيبات انتبهوا لهذا الأمر. واحدة تقول لك أنا صح جالسة بس أنا ما أريد، يعني أنا أنكر، لكن هم ما يسمعوا كلامي، لماذا تجلسي معهم؟ قومي عنهم. إما أن يغيروا كلامهم، إما يغيروا هذا المنكر اللي واضعينه، إما يغيروا هذه المعصية اللي هم جالسين فيها، وإما أنت تقومي عنهم حتى لا ينالك ما ورد في كتاب الله من وعيد: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، كما في سورة المائدة يا حبيباتي. فالذي تريد أن تنجو بنفسها، إلئي بنفسك، لا تجلسي مع العصاة. والله يا حبيباتي، وإني أنا صادقة معاكم، والله إني أن أنقل لكم ما أعلم من قريب من حياة بعض. إحنا لماذا نتكلم بهذا الكلام تحذيرا؟ والله يا أخواتي، عائلة كاملة، عائلة، والله ما هي يعني عائلة، أتكلم عن العائلة اللي هي الصغيرة، لا، أنا أتكلم عن عائلات. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هؤلاء، وأنا أعلم منهم شخصيا، الناس بالأمس كانوا للمتقين إماما، قال كان يقول هذا حلال هذا حرام، الواحد فيهم ما يدخل مكان فيه موسيقى، الصلاة صلاة والإمامة إمامة والقرآن قرآن والأخذ على النساء. واليوم يا حبيباتي، فتنة عمت وطمت، اللي كانت تلبس الخمار هي أصلا خلعت حتى تخرج ببنطال ضيق، البنات خلعوا الحجاب هم ورجالهم، الرجل اللي كان أمس يبكي ويصيح على الدين اليوم جالس يقول إحنا كنا متشددين، يقول إحنا كنا متشددين، اليوم بجالسهم وهم على معاصيهم ويقول هذا هو الدين. لذلك انظروا يا ربي، هذا حال الأشرار. طب ليش الأخيار؟ لما ذكر ابن الدنيا أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك قومك، من قومك 40,000 من خيارهم، 60,000 من شرارهم، يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. هاي خطورة إنك تضلك تجالسي الناس اللي انحرفت عن الدين، هذه خطورك إنك تجلسي كثرة المساس تفقد الإحساس. بالأمس كان يغضب للدين، من كثر ما جالسهم، من كثر ما جالس هؤلاء الذين يعصون الله، آكلهم شاربهم، أصبح يرى إنهم صحيح وإنهم عادي وإنه هذا هو الدين. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بما فيها، فوجدا رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب، إن فيها عبدك فلان يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. يجب أن تغضبي لله، يجب أنك يكون عندك غيرة على حدود الله. سأسألك سؤال وكوني صادقة في جوابك، كوني صادقة في جوابك. لو واحد شتم أبوك أو أمك أو ابنك أو شتمك وبالغ في الشتيمة وعاد وزاد وكرر الكرة، بتسكتي؟ بتبتسمي؟ كيف الآن أمامك يعصى الله؟ كيف أمامك يعصى الله ويتعدى على حدود الله وإنت تضحكي وبتبتسمي وبتجاملي؟ إنت حبك لنفسك أو لأمك أو لأبوك أكثر من حبك لله؟ لذلك يجب أن يكون في عنا إحساس. طب يعني إما تنكري بيدك أو تنكري بلسانك أو تنكري بقلبك، وهذا أضعف الإيمان، إنك تغضبي لله، يتغير وجهك، يتغير لونك، إني ما أبقى جالسة أضحك وأجامل العصا وكأني أنا. يجب أن تشعري بغيرة، الله الآن يعصى، الآن يستهزأ بالدين، الآن جالسين يضحكوا ويفعلوا، الله الآن غضبان، أنا كيف أفرح والله غضبان؟ هذه المشاعر يا حبيباتي. ذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب، إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في سعى قط. هذا عابد يقول: مالي ومال الناس، مالي ومال الناس، فبه فابدأ، أنا صالحة، لا ما ينفع. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ يلا أكملي، صالحون ولا مصلحون؟ قال مصلحون وما قال صالحون. أما العابد فبه تبدأ، لأنك أنت صالح لا يكفي، حماية لك ولبيتك ولأولادك ولقبيلتك أن تكوني مصلحة وليس صالحة، أن تتكلمي، أن تأمري بالمعروف، أن تنهي عن المنكر. وأنا أعلم والله، وأنا أعلم وأصدقك إنه كلامك ثقيل، في ناس ما تحب إنك تكوني أصلاً موجودة في مجلسها، أنا أعلم هذا. لكن لو أنت سكتي وأنا سكت والناس سكتت، سنكون مثل بني إسرائيل. أمس قال هذا حرام، غدا جالس وواكل وشارب وكأنه ما صار شيء، فكثر المساس يفقد الإحساس، ما عاد أحد يقول هذا حرام، الكل ساكت. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت ماذا؟ قالت أم المؤمنين: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث، هذا الحديث ضعيف. وهناك ما يغني عنه من الآيات والأحاديث، يعني وإن كان الآن سأقول لكم الآن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إيش ضعيف، لكن تأكدوا تماما، تأكدوا تماما. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه آيات. وذكر ابن الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: أسكني فإنه لم يئن لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. سلسلة ضعيفة. لماذا السلسلة الضعيفة؟ قال الحافظ بن حجر: لم يثبت وقوع الزلازل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما وقع بعده في عهد عمر بن الخطاب. فالكلام عن عمر صحيح، لكن أنها حدثت في وقت الرسول الزلزلة غير صحيح. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق أيضا غير ثابت. وذكر الإمام أحمد عن صفية قال: زلزلت المدينة على عهد عمر فقال: يا أيها الناس ما هذا؟ وما أسرح ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. هذا صحيح، هذا صحيح، أن عمر بن الخطاب لما حدثت وتزلزلت الأرض في عهده وتوعد قال: إن عادت لا أساكنكم فيها. هذا صحيح، وهذا يدل أن كلام عمر بن الخطاب أن هذا بما كسبت أيديكم. لذلك كان على عهد عمر بن الخطاب وبقية السلف لما يحدث زلزلة يرسل الكتب: توبوا إلى الله، استغفروا، أقلعوا، تصدقوا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تغني عن كثير من الكلام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فواضح أن المؤمن يجب أن يكون يقظ. لما يحدث أي شيء حولنا ما تجلسوا تكلموني عن الطبيعة وعن الأرض، يجب أن نكون صادقين. الله عز وجل يستعتبنا، الله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويف، خافوا، خافوا من ذنوبكم، اقلعوا، توبوا، اندموا. لكن واضح أنه في ناس الرسائل هاي ما تصل، في ناس ما تسمع، لا ترى، صم بكم عمي. الزلازل يعني الأرض يعني قريبة، ليست منا ببعيد، فالناس تحت الأنقاض والركام فوق الجثث، وفي ناس لسه ما يعلم إيش مصيرها، وفي ناس أصلاً ما دفنت، وفي ناس ما إلها مأوى وشردت، لا دار لا أبناء، فقدت الأولاد والأبناء، واجتمعت عليها البلاءات، البرد والموت والناس بتجاورها تنظم إيش؟ تنظم ماذا؟ مجون ومساخر وأغاني ومسارح. وهذا يدل على إنه الرسالة ما وصلت، لا زال في خمر وفي سكر، ولا زال في زنا والعياذ بالله، ولا زال في أفلام وفي وفي وفي. فإذا الآن هذا قريب منا ونراه وما نتوب، فمتى نتوب؟ وقال كعب إنما زلزلت الأرض، يقول كعب إنما زلزلت الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من رب جل جلاله أن يطلع عليها، تخاف الأرض، ترتعد خوفا من رب العالمين. كيف يعصى الله؟ كيف يعصى رب العالمين؟ الأرض هذه تكاد تنشق. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار، ماذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار؟ أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به. نعم، يجب أن نستجيب. عمر بن عبد العزيز يقول الله يعاتب العباد بهذه الزلزلة، توبوا. وكان يرسل لهم الآيات، يرسل لهم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قولوا كما قال آدم، يقول عمر بن عبد العزيز للأمصار، قولوا كما قال آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، قولوا كما قال يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يجب أن نتوب، أن نقلع، أن نندم. أما إنه تزيد معاصينا كأننا لا نرى ولا نسمع، شيء عجيب. يعني هل يعقل أن الله يرسل على من حولنا الآيات؟ ومنهم من يا أخواتي قريبين منا، يعني من الناس الآن اللي له أخ واللي له عم واللي له أم وهو في أرضه أصلاً ما يصلي ولا صلى، ولا صلى ولا تاب. يعني إذا أنت ما صليت أنت وبال على الأمة، يعني أنت من أسباب، أنت من أسباب العذاب علينا. يعني إذا إحنا مش قادرين يا أخواتي الحبيبات ننفق على هؤلاء الذين تشردوا في الشوارع، فقدوا البيت والمسكن والمأمن، أقل شيء تساعدي إخوانك إنك تكفي عن معاصيك، صح؟ أقل خدمة ممكن نخدمهم فيها. كيف نخدمهم لما نقلع عن المعاصي؟ لأنه ممكن يكون كل سبب ما يحدث في الأرض من معاصينا، من معاصينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا قالها نبي من أنبياء الله وعلم إنه التقام الحوت له حتى أصبح في ظلمات بعضها فوق بعض، علم إن هذا كان بما كسبت يده، فأعد يستغفر ويعترف مع أنه نبي يونس. فلما سبح واستغفر وتاب وآب، لو أنه ما فعل ذلك، لو أنه لم يقل ويعترف بما يعني الآن، لو ما أظهر ضعفه وذله لله وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما حصل هناك، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذا كان هذا حال يونس، إحنا إيش يحصل فينا؟ إحنا ظلمنا أنفسنا ظلم كثير، لكن إحنا ما نعترف. إحنا أصبحت المعاصي عندنا أصلاً مش معاصي، أصبحت إلف وعادة. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يرحمنا من الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعاملنا بما فعل السفهاء منا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إذا ظن أي بخل الناس، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. ما معنى هذا الحديث؟ إذا الناس بخلت بالدرهم والدينار، وأصبح الدرهم والدينار فقط لإشباع الرغبات والحاجات، لا للإسلام ولخدمة المسلمين والجهاد وإطعام الأرامل والمساكين وبناء المساجد وكفالة الأيتام ومعالجة الأمراض. يعني أصبحوا الناس بخيلين. وتبايعوا بالعينة، ما هي العينة؟ وتبايعوا بالعينة، ما معنى العينة؟ هي من صور الربا، يعني بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراءها بثمن أقل، يعني أنا اللي ببيع وأنا اللي بشتري، ببيع بثمن عالي تمام مؤجل ثم أنا أعطيه أشتريها منه نفس الشخص بمبلغ أقل، بعته بمئة ألف واشتريته من هذا الشخص نفسه لكن أعطيه الآن كاش 50,000، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. ما معنى أخذتم أذناب البقر؟ ما معنى واتبعوا أذناب البقر؟ يعني معناه خلاص ركننا للأرض، رضيتم بالزرع، انشغلتم بالزرع والفلاحة وتركتم الجهاد، ابتعدتم عن الجهاد رغبة في الدنيا. سلط الله عليكم ذلا صغارا ومسكنا وما ينتج عنهما من الوهن والضعف لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يعني ما معنى تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم؟ ما معنى حتى يراجعوا دينهم؟ يراجعوا دينهم، يرجعوا للنصوص حلال حرام، يراجعوا دينهم وحتى أيضا يرجعوا إلى دينهم، حتى ترجعوا إلى دينكم في حديث آخر، أي بمعنى يرفع هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى الجهاد، جهاد الكلمة، الدعوة إلى الله، جهاد السيف إذا كان هناك. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأينا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. اليوم وين أحقية أخوي بديناري ودرهمي؟ إذا كل مالي فقط لي ولإشباع رغباتي وشهواتي. فاللي يبالغ في شراء مثلا، يعني أعطيكم، يعني الحمد لله رب العالمين، اللهم أدمها علينا من نعم، لكن بعض الأحيان تسمعي أخبار مبالغ فيها. يعني أنت ما تتقبلي إنه يكون في شنطة ب20,000 ولا 30,000 ولا 40,000، ولا مش هذه الأرقام أصلا. يعني إيش يعني شنطة ب5,000 وست؟ إيش بدك تعملي فيها؟ يعني أنت الآن بدك تحطيها في معرض ولا أنت نفسك معرض؟ بعدين كم راح تحمل الشنطة؟ الحذاء لو كان عندك ب5 ولا ب100 ريال ولا ب500 ريال ولا كان ب1,000 ريال ولا ب30,000 ريال، كله نفس الشيء، راح تلبسي كم يوم وتتركي؟ صح؟ تعلموا أن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذا الأمر، بلاء عظيم، هذا بلاء عظيم. حتى لو أنا معاي وحتى لو أعطي، حتى لو أنا كريمة وأطعم الفقراء والمساكين، لكن لما يوضع أمامي شنطة ب15,000 وب20,000 وفي بلاد جنبي بيموتوا من الجوع، هذه أصبحت حجة علي. لالي ما في مانع أكون جميلة، ما في مانع أتجمل، ما في مانع أكون يا خواتي الترتيب والأناقة والنظافة ما لها أي دخل بالثمن. والله ممكن واحدة من أغراض بسيطة جدا تريها في قمة الأناقة والنظافة والرتابة يعني ملفتة، وواحدة على كل ما معها أصلا يعني يمكن أفسدت جمالها لأنها تركز فقط على الأسماء فما دخل. لقد رأينا ابن عمر، عبد الله بن عمر، لقد رأينا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، لأنه الآن جاعوا في مرض، في جوع، في أرامل، في مساكين، في ناس أصلاً شردت من بيوتها. ثمن شنطة ممكن تعلم أنها بتبني بيت لهؤلاء الذين يسكنون الشوارع، تعلم هذا ولا لا؟ لذلك قال: ولقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظن أي بخلة، وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر، أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله جل عز وجل على الناس. إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. الله كما قال سبحانه في الآية، وهي أصلا الآية تؤكد هذا الكلام، أن لماذا يسلط علينا بعض الأحيان من يكون يعني قاسيا في حكمه، من يبطش في الناس، من يفعل في الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. وهذه الآية تصدق هذا الكلام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لماذا يتسلط هذا الذي يبطش مثل هذا بخت نصر الذي فعل وبطش في الأرض؟ بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيه مرحوم. غير صحيح، غير صحيح هذا الحديث، هذا غير صحيح. اسمعوا مرة ثانية ماذا يقول ابن أبي الدنيا، أورد هذا وهذا غير صحيح من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيه مرحوم، غير صحيح. وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. هذا في الحكمة مما ورد عن بني إسرائيل، لا نصدق ولا نكذبه، وعنا الآية اللي قرأتها قبل قليل أصلا تغني عن هذا الكلام. وفي مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وثيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شر جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو من علامة سخطي عليكم. وقلت الآية: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، تغني عن هذا الكلام، لأنه إذا ورد من أخبار بني إسرائيل كما قلت لكم لا نصدق ولا نكذب، وعندنا من القرآن ما يبين نفس الآية: إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بمعنى المخالفة. إذا الله رضي عنا أسأل الله أن يرضى عنا ويبدل حالنا إلى أحسن حال. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه، ذكر أيضا حديث ابن عمر يرفعه، أي بمعنى يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة، وقراء فسقة، سيماهم سماء الرهبان، وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهالكون فيها، والذي نفس محمد بيده لا ينقضن الإسلام، لا ينقضن الإسلام عروة عروة، حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم أشراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. هذا الذي ذكره من حديث ابن عمر يرفعه. والله أعلم يا أخواتي الحبيبات أنه لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من ذكره موقوف على ابن عمر، وهناك ما يغني عنه من الآيات والأحاديث التي تؤكد نفس المعنى وتؤكد هذا الذي يرد. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، طبعا لماذا نورد هذه الأحاديث يا أخواتي؟ إحنا نقرأ من كتاب، واضح؟ إحنا نقرأ من كتاب، فنظهر ونبين الصحيح من السقيم. في معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. هذا روى ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أنه قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. وأصلا هذا من عقاب ما يحال بين المرء وبين رزقه وبين أن يستجاب له. لذلك لما تسمعي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لماذا حيل بيننا وبين المطر والولد هذا كله حبيباتي؟ لأن الناس تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركوا فعل الخير، تركوا فعل الأمر، فيحال بين الإنسان وبين رزقه بالذنوب. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتكم عن نفسكم وإعراضكم عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه، أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. هذا حقيقة، إن من غفلتكم عن نفسك، إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوز ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وهذا الذي يحدث، الذي حدث إنه إحنا نرى ما يسخط الله ونقابل هذا بالسكوت، لا نأمر بالمعروف لا ننهى عن المنكر. طب ليش نخاف؟ طب هاي اللي أمامي لا معها جنة ولا نار، لا بيدها أن تعطيني رزق ولا تمنع، لكن هذا الخلود إلى الأرض، هذا حب الدنيا، هذا الذي ينشغل بالخميلة والخميصة، هذا الذي يصبح أكبر هم الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يفرق شمله، يجعل فقره بين عينيه كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وقال أيضا العمري الزاهد: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. يصل أن الولد لا يحترم أبوه ولا البنت تحترم أمها؟ لماذا لما نرى الناس أصلاً هي تخالف وهي تسكت وهي تفعل؟ فإذا أنت الآن على مخالفات، فما أحد يحشمك ولا يحترمك، حتى الله ينزع المهابة من ولدك. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق: يا أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عندي. وهذا الصحيح. ما معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ بمعنى أنا سأأمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، سأأخذ بالأسباب، لكن بعد أن أفعل ما علي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضرك هذا الذي يخالف أمامك، صح؟ لكن لو أنا ما أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، يضرك ولا ما يضرك؟ نعم يضرك، نعم يضرك. فأنت عندك أمرين ونهيين، تؤمري نفسك وتؤمري غيرك، وتنهي نفسك وتنهي غيرك. فما يضرك من ضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا في حالة إني فعلت ما علي من الأخذ بالأسباب وأمر الناس والنهي عن المنكر، أأمر وأنهى. لكن إذا سكتت وأنظر للمعاصي ولا أغير ساكن ولا أغضب ولا أحاول ولا أجتهد، لا يضرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. طيب إيش معنى هذا الحديث؟ ما معنى إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، لكن إذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة؟ يعني الآن الخطيئة بين العبد وبين الرب، واحد أخفاها ما تاب منها، الله يعاقب الفاعل، لكن إذا أظهرها والناس تنظر وتنظر وتسمع وتسكت، أصبح سبب لهلاك كل من سمع أو رأى ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. ضرت العامة الذين سمعوا وسكتوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الحقيقة. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها، نعوذ بالله من الخذلان. يقول عمر بن الخطاب: متى توشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها، يعني زاد الفساد وعلى وانتشر وفشى. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها، حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وهذا غير صحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها، حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي ابن عباس ماذا يقول؟ يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وذكر الإمام أحمد من حديث جريج جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعملوا فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. يعني مش معنى أنا بعمل الحسنات وتفشت السيئات حولي وما غيرت ولا أمرت ولا نهيت إنه أنا سلمت، لا، قلنا وأهلها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيجب أن نغير وأن نجتهد. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، يعني أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذا صحيح، وذكرناه سابقا، أن الإنسان إذا يقول ما لا يفعل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يؤتى بهذا الذي ينظر على الناس، يظهر للناس أنه مستقيم، هو غير صحيح، هو مش مستقيم، وفقط أمام الناس مستقيم، فيظهر أنه يعني الآن هو الذي استقام ويؤمرهم بالمعروف، فيأتي يوم القيامة مع هؤلاء اللي نهاهم ويجتمعوا معاه في النار، فيستغربوا: كيف اللي كان يأمرنا بالمعروف معنا في النار؟ كيف اللي كان ينهانا عن المنكر معنا في النار؟ تندلق أقتابه وأمعاؤه، يدور حول أمعائه كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليه أهل النار: يا فلان أنت غريب أنك في النار معنا، إحنا عصاة، طب أنت كنت من الصالحين. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. إذن هذا الذي جعله يكون في النار. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار كان حبر من أحبار بني إسرائيل، يغشى منزل الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الخبر: أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. يعني لما كان مع الناس، هذا الذي أتى من أخبار بني إسرائيل اللي إحنا لا نصدق ولا نكذبه لكن نذكر ونتسلى به، وهو معلوم إنه ممكن يوافق من النصوص، إنه يجب الإنسان كما هذا الحديث الصحيح السابق اللي كيف رأوا الصالح اللي كان يعظهم في النار: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا الذي حدث مع بني إسرائيل عند أبنائه وحبايبه، يكلمهم بلطافة وما يشد عليه، يعني يحب إنه يعني إنه أولاده حتى لو أتوا المنكر ما يشد عليهم لأنه كذاب، فقط من باب ماذا؟ إنه يظهر صلاحه، هو غير صالح، هو من داخله ما عنده الحرارة على دين الله، فأتى الخبر إنه لن يخرج من صلبه صديقا، غضبك ما كان إلا مهلا يا بني، هكذا أنت الآن ممكن تغير المنكر بيدك، كم منا يستطيع أن يغير المنكر باليد لكن ما يستخدمها، طب وحتى باللسان ولا يستخدم لسانه، فلذلك هذا يجعل الإنسان يكون معرض لخطر مقت الله له. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: مثل قوم نزلوا أرض فلا، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإنا كنا لنعدها على عهد الرسول من البوبقات. فهمتم الحديث، خطورة هذه اللي نتساهل فيها، خطورة إلا بس بحضر مسلسل، إلا بحضر فيلم، خطورة إني أنا ما بعمل شيء، أنا بس بسمع أغاني ومجون، خطورة إني أنا ما بعمل شيء، يعني أنا اللي بعمله شيء بسيط جدا. طب أنا شو معصيتي؟ معصيتي بس أنا كنت أنظر على أفلام، كنت أسمع أغاني، جالسة متبرجة، إلا أنا بس بدخن. هاي أخواتي الحبيبات، طبعا هي ذنوب عظيمة، هي ذنوب، لكن أنا بس ببلغكم كيف الناس بتحكي. إلا الطالع مع مرته ديوث متبرجة وسافرة وعطور ومكياج، إلا قاعد بس بيحكي مع بنات وبتسلى على التلفونات وبرسل صور وبترسل له صور ومحادثات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول. موبقات كبائر، هذه اللي تجتمع على الإنسان فتهلكه والعياذ بالله. هذا مثل الناس اللي تجمع هذا حطب وهذا حتى أوقدوا النار. هذا الذي جعل امرأة تدخل النار في هرة، هي ما اعتقدت أن الهرة رح تعذبها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الكسوف، إن الله سبحانه وتعالى أراه الجنة والنار في صلاته، الله أراه الجنة والنار في صلاته، فحدث بعد الصلاة عما شاهده في داخل الصلاة، وحدث عن الإمرأة التي حبست هرة، ماتت هذه الهرة جوعا، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من الأرض. إذا كان تعذيب الحيوان، النبي في صلاة الكسوف رآها تعذب لأنها عذبت في صلاة الكسوف، رآه، رأى النبي هذا الذي عذبت. كيف اللي بيعذبوا الناس؟ كيف اللي بيمنعوا عن الناس الخير؟ كيف اللي بيعذبوا البشر لما يغلوا الأسعار ويضيقوا عليهم العلاج والأكل، واللي يأكلوا أموال الناس بالباطل؟ عذبوا البشر، عذبوهم. إذا اللي عذبت الهرة الله حرقها في النار، كيف اللي بيعذبوا الناس؟ كيف اللي يقتل الناس قهرا لا استطاعوا أن يأكلوا ولا يشربوا ولا يناموا ولا يعيشوا عيشة كريمة؟ كيف اللي بيعذب أخوه؟ كيف اللي بيعذب أرحامه؟ كيف اللي يجعل المقت والبؤس يدخل إلى قلوب الناس؟ نسأل الله العفو والسلامة. لازلنا يا أخواتي في كتاب الداء والدواء، نقف إلى هنا لأنه خلاص يعني انتهى الوقت، لكن لا نزال نتكلم وكل قلوبنا والله ألم وحسرة. تعلموا مما؟ لأنه اللي نقرأ وجالسين نراه في حياتنا، لأنه اللي نقرأ فيه والتحذير من هذا إحنا نراه اليوم بأعيننا ونسمعه بأذاننا، إحنا نعيشه. إحنا نسأل الله العفو والسلام والمعافى، نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يرحمنا، نسأل الله أن يثبتنا على الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا المقت والعذاب واللعن والعقاب. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحبب إلينا الإيمان، أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أن يجعلنا من الراشدين. نسأل الله اللي بيحول بين المرء وقلبه أن يحول بيننا وبين الذنوب والمعاصي والخطايا. اسمعوا ما قرأنا في الكتاب: حتى نبغض المعاصي ونبغض طريقها نتوب نؤوب قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك. ومن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبريات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم صالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا وفرج همومنا، اللهم بارك لنا بالنية والذرية، اصلح الحال والبال يا رب العالمين، اللهم اخلف على أخواتي براحة البال والمال والصلاح لهم وللذرية، اللهم أنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم أنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والزلازل، اللهم اصرف عنا المقت والغضب يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، اهلا خيرا من اهلهم، اللهم قهم فتنه القبر وعذاب القبر، انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.